كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي القدير الحليم الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. الحديث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سيكون عن الأفعال، ومعلوم أن الأفعال جزء من الكلام، لأن الكلمة ثلاثة أقسام، وإما فعل وإما حرف. وسبق أن تحدثنا عن إعراب الأسماء وعن إعراب غير الأسماء أيضا، لكن الحديث في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى سيكون خاصا بالأفعال. والأفعال كما هو معلوم ثلاثة أقسام، لأن الأفعال إما ماض وإما مضارع وإما أمر. الأفعال ثلاثة أقسام، والأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال أنها مبنية، وأما الأسماء فالأصل فيها أنها معربة. معنى ما دام قلنا إن أصل في الأفعال أنها مبنية والأصل في الأسماء أنها معربة، فهذا يعني أن هناك شيئا غير الأصل، وهو أنه قد تكون بعض الأسماء مبنية وقد تكون بعض الأفعال معربة. لكن إذا جاء الشيء على أصله ما يسأل، يعني إذا جاء الاسم معربا لا يقال لماذا جاء معربا، وإذا جاء الفعل معربا لا يقال لماذا، وإذا جاء الفعل مبنيا لا يقال لماذا جاء مبنيا، فإنما هو الأصل فيه أن يكون مبنيا، والأصل في الأسماء أن تكون معربة. بقي القسم الثالث وهو الحروف، فإنما الحروف كلها مبنية، لا يوجد حرف يدخل عليه الإعراب بحال من الأحوال. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الحديث عن الأفعال. الأفعال ينظر فيها من ناحيتين، من ناحية أحكامها ومن ناحية أنواعها. فأما أحكامها فكما قلنا قبل قليل، الأصل في الأفعال أنها مبنية، والمقصود بكون الفعل مبنيا أنه يلزم صورة واحدة ما يتغير، يلزم صورة واحدة لا يتغير عنها. سنرى إن شاء الله عند الحديث عن أنواع الأفعال. فأما أحكامها فهي التي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أن حق الأفعال أن تكون مبنية، ولذلك وجدنا أن الفعل الماضي مبني باتفاق لا خلاف في ذلك، وأن فعل الأمر على قولين، القول الراجح والصحيح أنه مبني، وسننظر علامة بنائه بإذن الله. وأما الفعل المضارع فهو الوحيد المعرب، ولذلك ما دام الفعل المضارع خرج عن الأصل فنسأل لماذا جاء الفعل معرب، الفعل المضارع معربا مع أن حقه أن يكون مبنيا. والجواب عن ذلك سهل، يقولون إن الأسماء تبنى إذا أشبهت الحروف. لما؟ لأن الحروف كلها مبنية، والأفعال المضارعة تعرب لأنها أشبهت الأسماء. فما وجه الشبه بين الفعل المضارع والأسماء؟ ما وجه الشبه بين الفعل المضارع والأسماء؟ الجواب أن الفعل المضارع يشبه الاسم من ناحيتين، ناحية لفظية وناحية معنوية. أما الناحية اللفظية فإن الفعل المضارع يشبه الاسم في الحركات والسكنات. على سبيل المثال، يضرب هذا مثل ضارب، يكتب مثل كاتب، كاتب اسم ويكتب فعل. يضرب هذا يشبهه في الحركات والسكنات، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك وهكذا. يستخرج مستخرج، يستخرج هذا فعل ومستخرج هذا اسم، فهما متشابهان في الحركات والسكنات. هذا من الناحية اللفظية. أما من الناحية المعنوية فيقولون إن الفعل المضارع يقع في المواقع التي يقع فيها الاسم، يقع الفعل المضارع خبرا ويقع نعتا ويقع حالا ويقع في مواضع ويقع صفة، يقع نعتا ويقع حالا ويقع خبرا، فيقع في المواقع التي تقع فيها الأسماء. الأصل نعتا يكون اسما، والأصل في الخبر أن يكون اسما، والأصل في الحال أن يكون اسما، ومع ذلك تجد الفعل المضارع يقع في هذه المواقع الثلاثة، بخلاف فعل الماضي وفعل الأمر فإنهما لا يقعان في هذه المواقع إلا على قلة، على قلة، يعني ما يقع فعل الأمر خبرا إلا قليلا. كذلك الفعل الماضي لا يقع خبرا إلا قليلا، أو لا يقع صفة إلا قليلا، أو لا يقع حالا إلا قليلا، وهكذا. طيب هذا من ناحية اللفظ، يعني من ناحية شبه الفعل المضارع بالأسماء، وبناء عليه فقد أعرب الفعل المضارع وبني أخواه، وهما الفعل الماضي وفعل الأمر. الفعل الماضي تعريفه هو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم. حقيقة أن الفعل عامة سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا يشتمل على أمرين، يشتمل على الحدث والزمان. أما الحدث فهو ما يحدث في هذا، في هذه الكلمة. فأنت إذا قلت أكل فالحدث هو الأكل، وأما الزمان فهو أنه حصل في الزمن الماضي، هذا بالنسبة لأكل. أما يأكل فإنها تتضمن أنه يأكل الآن أو يأكل في المستقبل، أما كل فهي تتضمن في المستقبل. فالفعل بعمومه يدل على هذين الأمرين، على الحدث وعلى الزمان. فالفعل الماضي يدل على هذين الأمرين وهما الحدث وحصول الشيء قبل زمن التكلم. فأنت إذا قلت قدم فلان من الحج، قدم فلان من الحج، فقدومه هو الحدث، وكونه حصل القدوم قبل زمن التكلم هذا دليل على أن الكلمة فعل ماض. الكلمة فعل ماض. الفعل الماضي معرب أو مبني؟ ما رأيكم يا عبد الحميد؟
الفعل الماضي مبني،
مبني قولا واحدا ولا خلاف في ذلك. بس السؤال، ما نوع بناء الفعل الماضي؟ أهو دائما مبني على الفتح كما ذكر، كما ذكر هنا، أو له ثلاث أخرى؟ الحقيقة والصحيح أنه مبني على الفتح دائما، لكن هذا الفتح قد يغيب أحيانا بسبب، لكن الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، وفي بعض الأحيان يبنى على، يعني ظاهره أنه مبني على الفتح ولكن البناء على الفتح مقدر فيه، وسننظر الآن إن شاء الله تعالى. أما بناؤه على الفتح الظاهر، بناء الفتح الظاهر فيكون إذا كان صحيح الآخر، إذا كان الحرف الأخير من هذا الفعل صحيحا، يعني ليس حرف علة، لا هو ألف ولا واو ولا ياء، فإنه يبنى على الفتح. المثال: كتب، شرب، ذهب، أكل، سافر، استخرج، كل هذه مبنية على الفتح لأن آخرها حرف صحيح، آخرها حرف صحيح. أما الثاني فهو أن يكون معتل الآخر بالواو أو بالياء، هذا أيضا يبنى على الفتح. الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا كان آخره واو أو آخره ياء. المثال: نهو فلان، نهو يعني صار ذا نهية، والنهية هي العقل، يعني صار هذا الرجل عاقلا. نهو فلان، نهو هذا مبني على الفتح. وأما الفعل المختوم بالياء فنحو قولك بقي، بقي من الليل ثلثه، بقي من الليل ثلثه، فهذا فعل ماض مبني على الفتح. فإذا يبنى الفتح، يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا كان صحيح الآخر، وإذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء. أما المقدر، يعني البناء على الفتح المقدر، فيكون ذلك فيما يأتي. أولا أن يبنى على الفتح لتدور تحريكه، وذلك إذا كان مختوما بالألف، فإن الألف لا تتحمل الحركة مطلقا. مثال: دعا وأصلها واو، أصلها دعوى، ورمى وأصلها ياء، أصلها رميا. ومناسبة: يقولون لا يوجد في الكلام حرف صحيح أصلي، لا يوجد حرف أصلي يعني ليس زائدا، وهو ألف، لا بد أن يكون الألف زائدا أو منقلبا عن أصل، يعني أصله واو أو أصله ياء. فدعا أصله واو، ورمى أصله ياء، فإن كان غير أصلي بأن كان زائدا فلا مانع، مثل سافر، هذه ألف موجودة ولكنها ليست بأصلية وإنما هي زائدة، فالألف لا يكون حرفا أصليا أبدا أبدا، إلا أنه قد يكون منقلبا عن أصل، قد يكون منقلبا عن أصل. ومثاله دعا ورمى، ودعا ورمى. فإذا دعا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف، على الألف منع من ظهور التعذر. ورمى كذلك فعل ماض مبني على الألف، مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، لأنه يتعذر تحريك الألف، لأنه يتعذر تحريك الألف. الثاني للمناسبة، يعني أن الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح لكن تتصل به واو الجماعة، واو الجماعة لا بد أن يكون ما قبلها مضموما، فيغيرون هذه الفتحة إلى ضمة، فتصير الضمة الموجودة عليه نائبة، أو تصير الفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو، اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو وهي الضمة، لأن الواو الجماعة لا بد أن يكون ما قبلها مضموما. مثاله: ذهبوا، سافروا، انتظروا، استخرجوا، سلموا، صلوا، انتظروا، وهكذا. هذه كلها أفعال ماضية مبنية على فتح مقدر، وإنما جيء بهذه الضمة لمناسبة واو الجماعة، ولا الفتحة مقدرة. الحالة الثالثة هي أن يتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. المقصود بضمير الرفع المتحرك واحد من خمسة أشياء، ضمير الرفع المتحرك هو واحد من خمسة أشياء: تاء المتكلم مثل كتبت، وتاء المخاطب مثل كتبت، وتاء المخاطبة مثل كتبتي، ونون النسوة مثل النسوة ذهبنا أو سافرنا أو كتبنا، وناء الفاعلين مثل نحن سافرنا أو ذهبنا أو أتينا أو إلى آخره. هذه الأفعال إذا اتصلت بها، إذا اتصل بها ضمير من هذه الضمائر الخمسة، أعيدها مرة أخيرة: التاء يعني تاء المتكلم، أو تاء المخاطب، أو تاء المخاطبة، أو نون النسوة، أو ناء الفاعلين، هذه يبنى الفعل فيها على فتح مقدر لكنه يسكن، يعني يسكن آخر الفعل الماضي، ويكون هذا السكون سببه كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. نجرب: لو قلنا ضرب وأوصلنا بها تاء المتكلم ضرب، هذه ثلاثة متحركات وتاء المتكلم متحركة، فيكرهون توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن ضربت كان كلمة واحدة، الفعل والفاعل ملتزمان أو متلازمان دائما، فيقولون نسكن الباء هذه كراهة توالي أربعة متحركات، كراهة توالي المتحركات إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك، وقد ذكرت لكم ضمائر الرفع المتحركة. إذن عندنا إما التعذر، وإما المناسبة، وإما كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا هو الفعل الماضي وقد انتهينا منه. أما فعل الأمر فتعريفه هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، وهذا كلام حقيقي. لا بد من اجتماع أمرين حتى تكون الكلمة فعل أمر، لا بد من اجتماع أمرين حتى تكون الكلمة فعل أمر. الأمر الأول هو الدلالة على الطلب: قم، اجلس، اذهب، سافر، اكتب، انتظر، استخرج، ادعو إلى آخره. هذه كلها أفعال أمر وتتضمن الطلب، يعني وهو الشرط الأول حتى تكون الكلمة فعل أمر. الشرط الثاني هو أن تقبل الكلمة نون التوكيد، فإذا اجتمع هذان الأمران فالكلمة فعل أمر، ولا بد أن يطلب بهذه الكلمة حصول شيء أو تحصيل شيء بعد زمن التكلم. أنت إذا قلت لواحد قم، فأنت ما تطلب منه قبل زمن التكلم ولا في أثناء التكلم، بل تطلب منه بعد أن تنتهي من كلامك، لأنه لا يمكن أن يفهم الطلب إذا لم تنتهي من إلقاء الكلمة. اجلس، اذهب، سافر، انتظر، اكتب، ارسم، إلى آخره. إذن هذا فعل الأمر لا بد له يعني تعريفه هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، ولا بد أن تكون الكلمة متضمنة أو قابلة لنون التوكيد. فإن لم تقبل الكلمة لنون التوكيد حتى لو دلت على الطلب فليست فعل أمر، فليست فعل أمر. على سبيل المثال، لو تقول لواحد ضربا، تطلب منه أن يضرب، لكن التنوين هذا يمنع أن تكون الكلمة فعل أمر، وكلمة ضربا لا تقبل نون التوكيد، لا تقبل نون التوكيد. مثلا لو تقول واحد صه أو مه بمعنى أكفف، هذه أيضا ليست أفعال أمر. لماذا؟ لأنها دلت على الطلب صحيح، لكنها لا تقبل نون التوكيد، لا تقبل نون التوكيد. فعل الأمر فيه خلاف، أهو مبني أو معرب؟ الكوفيون يرون أنه معرب، وأنه مجزوم، وأن علامة جزمه وأن سبب جزمه أنه مجزوم بلام أمر مقدرة. هذا قول الكوفيين. الكوفيون يرون أن فعل الأمر والفعل المضارع المجزوم متشابهان. فعل الأمر مجزوم ومعرب، ليس مبنيا، وسبب جزمه أنه أن فيه لام أمر مقدرة. فأنت إذا قلت قم فتقديره لتقم، وإذا قلت اجلس فتقديره لتجلس، وهكذا. هذا قول الكوفيين، ولكن الذي نعتمده هنا هو قول البصريين في هذه المسألة بالذات، وهو أن البصريين يرون أنه يعني فعل الأمر مبني، لكن ما علامة بنائه؟ له إما السكون، وإما والسكون قد يكون ظاهرا، وذلك إذا كان آخره صحيحا ولم يتصل به شيء. فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء. صحيح الآخر يعني ليس آخره حرف علة، صحيح الآخر يعني ليس آخره حرف علة. مثاله اكتب واجلس واذهب وانظر واشرب والعب. والثاني أن يكون أن تتصل به نون النسوة، كذلك يبنى فعل الأمر على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، مثل اذهبنا وسافرنا واكتبنا والعبنا واشربنا وإلى آخره. كذلك هذا إذا كان مبنيا على السكون الظاهر في موضعين. الموضع الأول أن تتصل به، أن لا أن يكون آخره صحيحا يعني ليس في حرف علة، وأن لا يتصل به شيء. الثاني أن تتصل به نون النسوة. الموضع أو السكون المقدر إذا اتصلت به نون التوكيد، هذا يبنى فعل الأمر على سكون مقدر إذا اتصلت به نون التوكيد. ذلك أن ما قبل نون التوكيد لا بد أن يكون مفتوحا. اذهبنا، اشربنا، العبنا، اكتبنا، إلى آخره. لا بد أن يكون ما قبل نون التوكيد، لا بد أن يكون ما قبل نون التوكيد مفتوحا. فلذلك يقولون إن السكون قبل نون التوكيد مقدر، مبني على سكون مقدر، والسبب في هذا أن نون التوكيد لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا. كذلك هذا الجزء الأول، وهو أن يبنى على السكون إما ظاهرا وإما مقدرا. السكون الظاهر إذا كان صحيح الآخر لم يتصل به شيء، أو اتصلت به نون النسوة. السكون المقدر إذا اتصلت به نون التوكيد. فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر. عندنا الفعل دعا، مضارعه يدعو، رمى مضارعه يرمي. إذا أردنا أن نبني فعل الأمر من دعا أو سعى يسعى، دعا يدعو وسعى يسعى ورمى يرمي، هذه كلها مختومة بحرف علة. يسعى آخره ألف، يدعو آخره واو، يرمي آخره ياء. إذا أردنا أن نبني فعل الأمر من هذه الأفعال المضارعة الثلاثة، لأنه بالمناسبة الأصل في الأفعال فعل الماضي ثم تصوغ منه الفعل المضارع، ثم إذا أردت فعل الأمر فهو من الفعل المضارع، يعني أول ما تصوغ هو الفعل الماضي. ثم يليه الفعل المضارع لأنك تزيد عليه حرف المضارعة، ثم بعد هذا تأتي بفعل الأمر بعد الفعل المضارع. فمثلا يسعى هذا آخره ألف، يرمي هذا آخره ياء، يدعو هذا آخره واو. فإذا أردنا أن نأتي بفعل الأمر من هذه الأفعال الثلاثة قلنا بالنسبة ليسعى ماذا نقول يا شيخ؟ هل تعلم؟ ما تعلم ما عبد الحميد، هل تعلم ماذا نقول في فعل الأمر من يسعى؟
اسع.
اسع، ممتاز، لأنك طبعا إذا وقفت لابد أن تسكن، وهو في الحقيقة مفتوح، لكن متى تفتحه؟ إذا وصلته بغيره. اسعى يا عبد الله، اسعى يا عبد الله، ما يكون في ألف طبعا، والألف تحذف بحذف حرف العلة. كذلك يدعو، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك يرمي، ارمي بالسهم يا عبد الله، ارمي بالسهم، ولا تأتي لا بياء ولا بألف ولا بواو. كذلك يبنى فعل الأمر على حذف النون في ثلاث حالات: أن تتصل به ألف الاثنين، أو تتصل به واو الجماعة، أو تتصل به ياء المخاطبة. مرة ثانية: أن تتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. أما واو الجماعة فمثاله قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا أصله يدعون، المضارع منه يدعون، لما حولناه إلى فعل الأمر حذفنا هذه النون، حذفنا هذه النون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا هذا مبني على حذف النون لأنه اتصلت به ألف الاثنين. أما إذا اتصلت به ياء المخاطبة فكذلك تحذف النون، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا. كلي أصله تأكلين، المضارع منه تأكلين، وتشربين وتقرين، لكن لما حولناه إلى فعل الأمر حذفنا النون، حذفنا النون، فتحذف النون في حالة ما يتصل به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. واو الجماعة مثل ادعوا ربكم، ألف الاثنين مثل فقولا له قولا لينا، ياء المخاطبة مثل فكلي واشربي وقري عينا. هذا إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وأما الفعل المضارع فهو آخر الأفعال الثلاثة، وهو فعل، الفعل المضارع هو ما يطلب به ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم. محمد يكتب، عبد الحميد يكتب، عبد الحميد يكتب يعني الآن، ويمكن أن يكتب في المستقبل. فإذا أدخلت عليها لن فيكون خالصا للمستقبل. محمد عبد الحميد لن يكتب يعني في المستقبل، عبد الحميد سيكتب في المستقبل. إذا أدخلت السين أو سوف أو لن تحول الفعل إلى الماضي، تحول الفعل إلى زمن المستقبل، إلى زمن المستقبل. طيب، هذا الفعل المضارع هو ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم مثل يكتب أو بعده مثل سيكتب. وكذلك حتى الفعل يكتب يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون المراد به الآن، ويحتمل أن يكون المراد به في المستقبل. قال الله سبحانه وتعالى: وأمم سنمتعهم، سنمتعهم يعني في المستقبل. قال الله سبحانه وتعالى: ثم يمسهم، يمس هذا في المستقبل أيضا، لأنه عطف بثم على سنمتعهم في المستقبل، ثم يمسهم في المستقبل أيضا. طيب، هذا الفعل المضارع حقيقته أن يدل على زمن التكلم أو بعده. حكم الفعل المضارع: الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، ومعنى كونه معربا أنه يتحمل الحركات الثلاث، يعني مرة يكون مرفوعا، ومرة يكون منصوبا، ومرة يكون مجزوما. طبعا الجزم خاص بالأفعال المضارعة، والجر لا يأتي هنا، وإنما هو خاص بالأسماء. البناء في حالتين، هو جاء بغير الأصل. طبعا الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، ولكن الفعل المضارع قد يبنى، وذلك في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى أن تتصل به نون التوكيد، الحالة الأولى أن تتصل به نون التوكيد، فإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح. مثاله أو شاهده قول الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز، قال الله تعالى على لسانها ولئن لم يفعل ما آمره، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن. يسجنن هذا يسجن فعل مضارع، كان حقه أن يكون مرفوعا لأنه لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، لكن لما اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. ليسجن أن هذه نون التوكيد الثقيلة، وليكونن من الصاغرين، هذه أيضا يكون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وليكون من الصاغرين. أما النوع الموضع الثاني فهو أن تتصل به نون النسوة، تتصل به نون النسوة، وحينئذ يبنى على السكون. ومثاله قول الله تعالى والمطلقات يتربصن، يتربصن بأنفسهن. فالفعل يتربص فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة. هاتان الحالتان يبنى الفعل المضارع فيهما. أما الإعراب وهو الأصل في الفعل المضارع فهو يكون مرفوعا إذا لم يسبق بشيء أو سبق بشيء لا يعمل فيه. على سبيل المثال محمد يكتب أو يقرأ أو يسافر أو يشرب أو يستيقظ أو يخرج أو ينام أو أي فعل من هذه الأفعال المضارعة لم يسبق بشيء، لم يسبق بأي أداة، يكون مرفوعا لأنه لم يسبق بشيء. كذلك عبد الله لا ينام، لا تعمل شيئا في الفعل المضارع فينام يبقى مرفوعا، يعني لم يتقدم عليه شيء أو سبق بشيء لا يعمل، أو سبق بشيء لا يعمل. وبعبارة أصح ألا يسبق بما بأداة نصب ولا بأداة جزم، إذا سلم من أدوات النصب وأدوات الجزم فإنه يكون مرفوعا. الحالة الثانية النصب، وهي نصب الفعل المضارع، وذلك أن يسبق بأداة ناصبة، بأداة ناصبة، وسنذكر هذا عند التفريع إن شاء الله تعالى. وكذلك من حق الفعل المضارع أن يجزم، وهي الحالة الثالثة إذا سبق بأداة جزم. أدوات النصب وأدوات الجزم سنتحدث عنها تباعا إن شاء الله تعالى. الفعل المضارع حقه أن يكون مرفوعا إذا كان معربا، طبعا حقه أن يكون مرفوعا، وذلك إذا لم يتقدم عليه شيء، مثل عبد الحكيم يكتب، عبد الحميد يشرب، يشرب هذا فعل مضارع لم يتقدم عليه شيء، أو تقدم عليه أداة ما تعمل، مثل لا النافية، مثل لا يكتب أو ما يكتب، أي ما لا تعمل شيئا، ما النافية، ما النافية لا تعمل شيئا. فإن تقدم عليه أداة من أدوات النصب نصب الفعل المضارع، وإن تقدم عليه أداة من أدوات الجزم جزم الفعل المضارع. أما أدوات النصب فهي على النحو التالي: أولا ما ينصب المضارع بنفسه، وما ينصب المضارع بتقدير أن. في بعض الأدوات تنصب الفعل المضارع مباشرة، هي تنصب الفعل المضارع، وهناك أدوات تنصبه، يعني يجيء الفعل المضارع بعدها منصوبا لكنه ليس منصوبا بها، وإنما هو منصوب بأن المضمرة. وكل شيء له موقع. أولا نبدأ بما ينصب الفعل المضارع بنفسه. هناك أدوات تنصب الفعل المضارع بدون شرط، يعني يأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا إذا تقدمت عليه بدون شرط، وهما أداتان أن ولن. وهنا لا بد من تنبيه إلى أن في بعض الأحيان لا تنصب الفعل المضارع، وذلك إذا كانت مخففة من الثقيلة، يعني أصلها أن، فإذا كان أصلها أن فإنها لا تعمل في الفعل المضارع شيئا. متى تكون أن مخففة من الثقيلة؟ تكون أن مخففة من الثقيلة إذا سبقت بما يدل على علم، ومنه قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، فأن هنا دخلت على الفعل المضارع ولم تعمل فيه شيئا، ذلك أنها مخففة من الثقيلة، لأن تقديرها والله أعلم علم أنه سيكون منكم مرضى، علم أنه، فهذه أصلها مخففة من الثقيلة فلا تعمل شيئا، هذه أن. لكن إذا لم تسبق ما يدل على علم فإنها تنصب الفعل المضارع ومثاله أو شاهده قول الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن ولم يتقدم بما يدل على علم، لأنه تقدم بأطمع أو سبق بأطمع، أطمع هذه لا تدل على علم، لا تدل على علم فيكون منصوبا. أما لن فهي أقوى الأدوات لأنها دائما ينتصب الفعل المضارع بها، ينتصب الفعل المضارع بلن، شاهده قول الله سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، ولن هذه دائما تأتي ناصبة للفعل المضارع. هذه هاتان الأداتان أن ولن تنصب الفعل المضارع بنفسها بدون شروط، بدون أي شرط، بمجرد ما تجي تنصب الفعل المضارع. أما ما ينصب الفعل المضارع بشروط فهو واحد إذن، ثانيا كي، أما إذن فلها ثلاثة شروط، تنصب الفعل المضارع إذا توافر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مصدرة، يعني في صدر جملتها، الشرط الأول أن تكون إذن في صدر الجملة، يجب أن لا يتقدم عليها شيء، تكون في صدر الجملة. الشرط الثاني أن يدل الفعل الذي بعدها على الاستقبال، يعني أن يكون زمنه مستقبلا، ذلك أن الفعل المضارع يحتمل أن يكون للحال وأن يكون للاستقبال، فإذا كان الفعل الذي بعدها يدل على الاستقبال فإنها تعمل، وإذا كان يدل على الحال فإنها لا تعمل. الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. طيب المثال الذي يشتمل على الشروط الثلاثة هذه، واحد يقول لك آتيك غدا، في المستقبل ولا الحاصل؟ إذا قال آتيك غدا فهو يقبل، يقصد المستقبل، يقصد المستقبل، فتقول له أنت إذن أكرمك، إذن أكرم. الإكرام متى سيحصل؟
المستقبل.
في المستقبل، إذن هو يدل على المستقبل، فالفعل هو إذن متصدرة والفعل يدل على المستقبل، ولم يفصل بينها وبينه بفاصل تعمل، لأن استوفت الشروط الثلاثة، أنها في صدر الجملة وأن تدل على الاستقبال وأن لا يفصل بينهما بفاصل. طيب بالمناسبة يجيزون أن يفصل بينها وبين الفعل بالقسم وتبقى عاملة إذا فصل، يعني لو قلت إذن والله أكرمك ما في مانع تنصب الفعل المضارع بها إذا فصل بينهما بالقسم، إذا فصل بينهما بالقسم، إذا فصل بأي شيء غير القسم لا، لا يجوز. نجرب الآن ننقض هذه الشروط، على سبيل المثال قال لك شخص آتيك غدا، فقلت له أنت محمد إذن يكرمك، ترفع ولا تنصب يا عبد الحميد؟
تنصب.
لو قال لك شخص آتيك غدا قلت له أنت محمد إذن يكرمك ولا يكرمك؟ محمد إذن يكرمك ولا يكرمك؟
منصوبتك.
لا ليست منصوبة بارك الله فيك، لأننا اشترطنا أن تكون مصدرة، هي هنا ليست مصدرة لأن قلنا محمد قبلها، فإذا كانت ليست في صدر الجملة فإنها لا تنصب. الثاني لو قال لك شخص أنا أحبك، فقلت له إذن تصدق، تصدق هذا مرفوع ولا منصوب؟ ولماذا؟ الشرط الثاني أن تدل على الاستقبال، قولك إنه صادق، هل هو صادق في المستقبل ولا صادق الآن؟
الآن.
الآن إذا تعمل ولا ما تعمل؟
لا تعمل.
لا تعمل، بارك الله فيك، صحيح. الثالث، الصورة الثالثة، نقيضها، نقيضها أن تقول له لما يقول آتيك غدا، تقوله إذن محمد يكرمك أو محمد يكرمك، فصلت بين إذن وبين الفعل بكلمة محمد، هذه لا تعمل شيئا لأنه فصل به. إذن لابد من اجتماع الشروط الثلاثة، وهي أن تكون في صدر الكلمة، وأن يدل الفعل على الاستقبال، وأن لا يفصل بينهما الفاصل. أما كي فلا بد، فما فيها إلا شرط واحد، وهو أن تكون مصدرية، والمقصود بكونها مصدرية أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، وأن تدل على التعليل، أن تكون مسبوقة بلام التعليل، بلام التعليل إما لفظا وإما تقديرا. جئت لكي أتعلم، جئت لكي أتعلم. كي هنا مسبوقة بلام التعليل فتعمل، تنصب الفعل المضارع. ولو قلت جئت كي أتعلم فإنها تنصب الفعل المضارع، لأن اللام ليست موجودة في هذا اللفظ صحيح، لكنها مقدرة لأنها دالة على التعليل. فإذا كانت مصدرية ودالة على التعليل بسبب تقدم اللام التعليلية عليها أو تقدير اللام التعليلية قبلها، فإنها تنصب الفعل المضارع. أعيد، كي لا تعمل هذا العمل إلا إذا كانت مصدرية مسبوقة بلام التعليل، إما ظاهرة مثل قولك جئت لكي أتعلم، وإما مقدرة، وإما مقدرة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. فتقر هنا منصوب بكي، وهي لم تتقدم عليها اللام لكنها مقدرة، لأن التقدير لكي تقر عينها، لأن التقدير لكي تقر عينها. هذا بالنسبة للحروف التي تعمل هذا العمل بدون شرط، الذي تنصب هذا الفعل بنفسها، ما ينصب الفعل المضارع بأن، ما ينصب الفعل المضارع بتقدير أن، وذلك أن المقدرة إما أن تقدرها جوازا، يعني لك أن تذكرها ولك أن تحذفها، وإما أن تقدرها وجوبا، يعني لا يجوز أن تذكرها، لا يجوز أن تذكرها. طيب، أما جوازا، ما ينصب الفعل المضارع قد يتقدم عليه ما ينصبه، لكن هذا المتقدم ليس هو الناصب بنفسه، وإنما الذي ينصب الفعل المضارع حرف مقدر، وهو أن، وهو أن المضمرة، أن المضمرة. لكن إضمار أن إما جائز، يعني يجوز لك أن تقدره وأن تظهره، يجوز أن تقدره ويجوز أن تظهره، وإما أن يكون تقديرها يعني إضمارها واجبا، يعني لا يجوز إظهارها. فأما تقديرها جوازا فبعد لام التعليل، يعني ينصب الفعل المضارع بأن، بأن مضمرة جوازا بعد اللام الدالة على التعليل. مثاله قول الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون، يكون فعل مضارع منصوب، ما الذي نصبه؟ الكوفيون يقولون اللام هي التي نصبت الفعل، الكوفيون يقولون لام، اللام هي التي نصبت الفعل مباشرة. البصريون يقولون لا، أن مقدرة بعد اللام، أن مقدرة بعد اللام. لكن تقدير أن هنا ليس بواجب، يعني ممكن أن تظهرها فتقول لأن يكون، لأن يكون في غير القرآن طبعا، لأن يكون لهم عدوا وحزنا، لكن يمكن أن تحذفها. قد ورد ظهور أن في قوله تعالى لأن لا يعلم أهل الكتاب، لأن لا يعلم، هذا أن ظاهرة بعد اللام، ويمكن حذفها أو إضمارها كما ورد في هذه الآية الكريمة ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا تقدير أن جوازا. أما وجوبا فإنها تقدر بعد لام الجحود، وتقدر بعد حتى، وتقدر بعد الفاء السببية. وتقدر بعد أو. فأما بعد لام الجحود، فما هي لام الجحود؟ هي مكتوب هنا لام الجمود، وهي لام الجحود، لام الجحود، لام الجحود، لام الجحود هي اللام الواقعة بعد ما كان أو لم يكن، بعد كلمة ما كان يعني بعد كان المنفية أو يكون المنفية بلم، إما كان المنفية بما وإما يكون المنفية بلم. أما كان المنفية بما فنحو قول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليذر، كان مسبوقة بما، وبعدها اللام، هذه اللام تسمى لام الجحود، لام الجحود، فتسبق بلا بكان المنفية، بكان المنفية. أما يكون، أما لم يكون طبعا فهي مسبوقة بلم وستتحول، تحذف الواو طبعا تصير لم يكن. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله، لم يكن الله ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد لام الجحود، بعد لام الجحود، هذه أولا. أما حتى فهي الثانية، وحتى تنصب الفعل المضارع أو ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمره وجوبا، يعني لا يجوز ظهور أن بعد حتى، لا يجوز ظهور أن بعد حتى. حتى لا تنصب الفعل المضارع، لا تنصب الفعل المضارع إلا إذا دلت على الاستقبال، إذا دلت على الاستقبال وجوبا لا بد أن تكون دالة على الاستقبال، فإن لم تدل على الاستقبال فإنها لا تنصب الفعل المضارع. ولا بد في الوقت نفسه أن تكون دالة على الغاية أو تكون دالة على التعليل، إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون دالة على النهاية على الغاية، ولا بد أن تكون دالة على الاستقبال، لا بد أن يكون الكلام بعدها مستقبلا. الآن نضرب بعض الأمثلة حتى يتوضح لنا الأمر. في قول الله سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجوع موسى مستقبل بالنسبة لكلامهم ولا لا؟ انظروا فكروا، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى،
مستقبل
تنصب الفعل المضارع أو ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمره وجوبا. لكن لو قلت لك مرض فلان حتى إننا لا نتوقع شفاءه، أنا سكنت نتوقع هنا عمدا لأني أريد أن تضبطوها، حتى إننا لا نتوقع شفاءه، هل تنصب الفعل المضارع هنا ولا ما تنصبه؟ السؤال بطريقة أخرى، هل نتوقع هنا يدل على المستقبل ولا يدل على الحال؟
يدل على الحال.
نعم، حتى أننا الآن ما نتوقع الآن، ولكن بيد الله سبحانه وتعالى قد يشفى، لكننا الآن لا نتوقع شفاءه. ولذلك قالوا من كلام العرب مرض فلان حتى إنهم لا يرجونه، حتى لا يرجونه، لا يرجون شفاءه، يعني لا يرجون يعني بمعنى لا يتوقعون شفاءه. الحاصل أن الفعل المضارع لا ينصب بعد حتى إذا لم تكن دالة على المستقبل، إذا لم تكن دالة على. وأما إفادتها للغاية فنحو قول الله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. أما إفادتها للتعليل فنحو قول الله سبحانه وتعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هل حتى هنا دالة على الغاية يعني حتى أن ترجع، ولا دالة على التعليل يعني لتفيئة إلى أمر الله. تحتمل الأمرين، تحتمل أن تكون حتى تستمرون في قتالهم حتى يرجعوا تفيئة إلى أمر الله، أو بعبارة أخرى قاتل التي تبغي لتفيئة، لتفيئة فتكون دالة على التعليل. إذن حتى لا بد أن تكون مفيدة للغاية أو مفيدة للتعليل. أما وجوبا أيضا، ومن المواضع التي تضمر أن فيها بعدها وجوبا بعد فاء السببية. أما فاء السببية ففيها كلام طويل. الفاء السببية ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة الفاء السببية، ليست الفاء العاطفة، وإنما الفاء التي تدل على التعليل، يعني ما بعدها مسبب عما قبلها، فهي لا يعني لا ينصب الفعل المضارع إلا إذا كان دالة على السببية بشرط آخر، وهو أن تكون مسبوقة بنفي، بنفي أو بطلب. لا بد أن تكون هي دالة على السببية. اثنين، أن تكون مسبوقة بنفي أو بطلب. أما النفي فنحو قول الله سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. يموت هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمره بعد الفاء السببية، فيموت الفاء سببية هنا، وقد سبقت بالنفي وهو قوله تعالى: لا يقضى، لا يقضى عليهم فيموتوا. أما الطلب فله أنواع، للطلب أنواع، لأنه إما أن يكون أمرا أو نهيا أو دعاء أو استفهاما أو تمنيا أو ترجيا أو عرضا أو تحضيضا، يعني ثمانية أنواع. الطلب له ثمانية أنواع أعيدها: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض. هذه الأمور الثمانية كلها إذا سبقت الفاء السببية بواحد من هذه الأمور الثمانية نصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمره وجوبا، بأن مضمره وجوبا. نمثل لها بعضها أو كلها. الأمر، قال الشاعر: يا ناق، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. سيري هذا فعل أمر، نستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالأمر. أما النهي فنحو قول الله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء ومسبوق بالأمر بالنهي وهو قوله: لا تطغوا. أما الدعاء فنحو قول الشاعر: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الداعين في خير سنن. أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية المسبوقة بالدعاء. أما الترجي فنحو قول الله تعالى: قال لعلي أبلغ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. أطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية المسبوقة بالترجي وهو لعلي. أما التمني فنحو قول الله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز. أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية المسبوقة بالتمني. التحضيض نحو قول الشاعر، عفوا، نحو قول الله سبحانه وتعالى: لولا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية المسبوقة بالتحضيض، المسبوقة بالتحضيض. أما الاستفهام فنحو قول الشاعر: هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. فيرتد هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية بعد الفاء. أما الاستفهام فنحو قول الشاعر: هل تعرفون لباناتي أما فيرتد بعض الروح للجسد. يرتد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية وهو مسبوق بالاستفهام. أما العرض وهو آخر هذا المطاف فنحو قول الشاعر: يبدى الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع. فتبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية المسبوقة بالعرض. هذه الأنواع الثمانية ذكرناها سبقت بها الفاء السببية، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض، والعرض والتحضيض، وقد مثلنا لكل واحد منها على حدة. هذه الفاء السببية، بعدها أو التي بمعنى إلا، أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلى. مثاله قولك لألزمنك أو لتقضي أو تقضيني ديني، لألزمنك أو تقضيني. هذه أو تحتمل أن تكون بمعنى إلا، يعني تقديره لألزمنك إلا أن تقضيني ديني، أو أن تكون بمعنى إلا، لألزمنك إلى أن تقضيني ديني. فهذه تحتمل الأمرين معا، أو احتمال أن تكون بمعنى إلا، واحتمال أن تكون بمعنى إلى. هذه المواضع التي تقدر أن المضمرة بعدها وجوبا، وقد انتهينا من التمثيل لها والاستشهاد لها. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.